أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه، وإليه نرفع التهاني في أجواء ذكرى مولد أمير المؤمنين عليه صلوات الرحمن، ونطلب عيديتنا الرضا وقضاء الحوائج العامة والخاصة وما ذلك على الله تعالى بعزيز. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث حب علي عليه السلام. أسعد الله تعالى أيامكم في أجواء عيد التوحيد والنبوة، عيد مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه، عيد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. كما جمعت في صفات علي عليه السلام الأضداد، جمعت في صفاتك الأضداد، كذلك جمعت في تاريخ علي ومواقف الناس منه، جمعت الأضداد وما تزال الدنيا تمضي والفرز فيها على أساس حب علي والموقف من علي سلام الله عليه، وما يجري من صراعات وحروب طاحنة تتلخص في أنها بين معسكرين، معسكر المسلمين الذي يضم كل من يحب عليا ويؤمن بواجب المودة في القربة ويؤمن بالوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق أهل البيت عليهم السلام، وبين آل أبي سفيان الشجرة الملعونة في القرآن وامتداداتها الوهابية السعودية الداعشية وأضرابها. من المفارقات في الموقف من علي سلام الله عليه وفيما جرى له أن الإسلام قام على جهاد علي عليه السلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، ويقول أنا عبد من عبيد محمد. قام الإسلام على أساس جهاد علي، وبقي علي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ربع قرن جليس بيته. من المفارقات أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أعلم الناس وأقضاهم بشهادة الجميع الأولين والآخرين، مناقبه لا تحصى، إليه يرجع العلم وفي محرابه يخضع العلماء، لكن من يأخذ عنه معالم دينه يحارب. المفارقات عجيبة. ويصل الأمر إلى حيث إن المفاضلة تصبح بينه وبين معاوية، مقايسة بينه وبين معاوية. معاوية تظاهر بالإسلام قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5 أشهر، 5 أشهر. النسائي من العلماء المسلمين السني كان في المسجد الأموي في الشام، سأله شخص أيهما أفضل، علي أو معاوية؟ بجوز يكون قال معاوية أو علي. هذا تعجب، عالم بيعرف الروايات، قال أما رضي معاوية أن يكون رأسا برأس، صار بده أن يكون أفضل، أيهما أفضل؟ فأوجعوه ضربا، داسوا في بطنه، خرج من دمشق إلى عسقلان النسائي وتوفي في عسقلان لأنه رفض هذا السؤال. هناك جهود شيطانية بذلت في التاريخ لتحويل معاوية إلى نبي. طيب، إذا من المفارقات أن الأمير عليه السلام يصل الأمر عند البعض إلى المقارنة بينه وبين معاوية. من المفارقات في تاريخ علي عليه السلام ومواقف الناس منه أن بني أمية أعلنوا سبه على المنابر 1000 شهر، 83 سنة و4 أشهر، وتتبعوا مواليه تحت كل حجر ومدر. كان الهدف الاستئصال، مع ذلك ما تزال الأمة الإسلامية تعترف بأن علي عليه السلام هو الخليفة، ومعاوية كان باغيا على إمام زمانه. لا يوجد مسلم يعتقد بأن معاوية كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النواصب، ابن تيمية وجماعة الوهابين، آل سعود، هؤلاء ليسوا مسلمين. هؤلاء كما سماهم الإمام الحسين سلام الله عليه، سمى أجدادهم أساسهم الجيش الأموي في كربلاء، أطلق عليه الإمام الحسين عليه السلام اسم شيعة آل أبي سفيان. هؤلاء شيعة آل أبي سفيان، لا علاقة لهم بالإسلام والأمة الإسلامية. هذا الأمر يجب أن يكون واضحا. الآن في العراق بعض الساس العراقيين يستميتون في محاولة استرضاء السعودي، وهم محكومون بهاجس انه هؤلاء سنة، ولا نريد ان نعمق الفتنة الطائفية. هؤلاء ليسوا سنة، هؤلاء ليسوا مسلمين، وسنحاسب يوم القيامة على هذا الاساس. اذا الامة ما تزال مجمعة على علي سلام الله عليه ضد معاوية، في الصراع بين علي و معاوية، الأمة مع علي ضد معاوية. السؤال، ما هو السبب بحيث أن حب علي، العلاقة بعلي، اللهج باسم علي، رغم الجهود الجبارة التي بذلت من الإمبراطوريات المختلفة، ما هو السبب بحيث أن هذه العلاقة بعلي سلام الله عليه على مستوى العالم هي هذه العلاقة العظيمة؟ السبب يرجع إلى توفيق الله تعالى له للمقومات الشخصية اللي كانت موجودة فيه، صح؟ لكن السبب الثاني، الإعجاز الإلهي الذي من خلاله أكد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فضائل علي عليه السلام، مناقب علي عليه السلام. يعني كانت مهمة أساس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد نشر التوحيد وتركيز التوحيد، نشر طريقة استمرار التوحيد، يعني الإمام أهل البيت عليهم السلام. فكان صلى الله عليه وآله وسلم بأساليب مختلفة يركز بطرق عجيبة، بحيث أن الروايات موجودة عند المسلمين شيعة وسنة بكثرة عجيبة حول فضائل علي وأهل البيت عليهم السلام. موضوع الحديث هنا عن جانب واحد هو حب علي، يعني الروايات التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول حب علي عليه السلام. هذه الروايات لا تحصى، يعني ممكن واحد يتصور بالأول أنه في 10 و20 و30 صعب تتبعها، دائما يجد الجديد، دائما دائما في المصادر المختلفة كما ذكرت وبأشكال مختلفة. أحيانا نجد مثلا 20 رواية في مكان في مصدر واحد وهكذا، وكل رواية من هذه الروايات تستحق بحثا مستقلا حولها، بعضها تستدعي أبحاثا عديدة حولها، وسأذكر بعض الروايات. في البداية قبل أن أبدأ بذكر الروايات، ما دام الحديث عن حب علي سلام الله عليه وهو حديث ذو شجون، أولا من واجبنا أن نشكر الله عز وجل على أننا عرفنا عليا عليه السلام، وإن كانت المعرفة ناقصة، لكن في أجواء ذكرى المولد أول واجب علينا صلاة الشكر، وأن نشكر الله عز وجل شكرا حقيقيا. ممكن واحد يصلي بدون توجه ما بيكون شكر الشكر الحقيقي. ثم بعد الشكر أن ننتبه إلى وجوب إكمال رحلة الحب ليكون الحب حبا حقيقيا، لأن أعظم الناس ثوابا يوم القيامة الذي عرف عليا عليه السلام والتزم بنهجه، وأعظم الناس حسرة يوم القيامة الذي عرف عليا عليه السلام ولم يكمل ولم يلتزم بنهجه. هذا أعظم حسرة من الكفار، وليك ما عرفوا شيء، هذا اللي عرفوا ما كمل، اللي عرف ومشي بالحب بعدان حرفته المعاصي فجعلته يحشر مع من؟ مع زياد ابن أبيه. ليش؟ لأنه زياد كان عامل حاله موالي، وكان قرين الشهيد العظيم الموالي الذي قتل في حب علي عليه السلام، شهيد حجر ابن عدي. زياد ابن أبيه كان حده المعاصي لوين وصلته، بيقول له لشهيد حجر زياد، بيقول له إن الحب الذي كان في قلبي لعلي بن أبي طالب قد تبدل بالبغضاء. طيب، فإذا واجبنا أولا الشكر، ثانيا أن نعرف كيف نكمل الرحلة في حب علي عليه السلام. وسيأتي معنا أن الحب ليس عبارة عن ادعاء، فرق كبير بين الحب الحقيقي والحب الموهوم. اثنين بيتزوجوا على اساس متيمين ببعضهم، بعد مدة بيتطلقوا. انه الحب قد يكون في الظاهر قويا ومتينا، لكن في الواقع قشري لا قيمة له. إذن دقق يا قلب في حبك لعلي عليه السلام، من أي نوع حبك لعلي سلام الله عليه. أولا نشكر الله عز وجل على ما وصلنا إليه وإن كان ناقصا كما ذكرت، ثانيا بدنا نكمل. من الروايات حول حب علي عليه السلام بعنوان لا يحبه إلا مؤمن، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن حب علي قذف في قلوب المؤمنين فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. يعني هذا المعنى يرتبط بمعنى رواية تانية، علامة الإيمان حب علي وعلامة النفاق بغض علي، يرتبط بأنه علي عليه السلام قسيم الجنة والنار، لا يستطيع المنافق أن يحبه ولا يستطيع المؤمن إلا أن يحبه، شبيه الشيء منجذب إليه، إن الطيور على أشكالها تقع. وفي خصوصية لحب الأمير الفرز على أساسه في الدنيا والآخرة. الرواية الثانية حول الآية المباركة والنجم إذا هوى، في تفسير هذه الآية هناك قصة النجم قاعدين جماعة من الصحابة من بني هاشم بشوفوا نجم نزل من السماء ونزل في مكان. بيقول لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نزل النجم في بيته فهو وصي. بقوم جماعة بيروحوا لهونيك من اللي قاعدين بشوفوا بيت الأمير عليه السلام، بيرجعوا بيقولوا له: يا رسول الله لقد غويت في علي. يعني قديش كان النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على حب علي، بحيث انه اتهموه بانه هذا يعني هو متيم، هو عم بزيدها مثلا والعياذ بالله. هذه الرواية من ينقلها؟ ينقلها أحد المؤرخين الكبار ابن البطريق في كتابه المشهور باسم العمدة، هو اسمه الحقيقي عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار. ابن البطريق من علماء القرن السادس، يعني توفي سنة 600 للهجرة، يعني قبل 837 سنة. ينقل هذا النص حول والنجم إذا هوى، وأنه نزل النجم من بيت الأمير وقالوا للنبي صلى الله عليه وآله هيك، فأجابهم حول حب علي عليه السلام بما سيأتي. ينقلها ابن البطريق من كتاب المناقب للفقيه ابن المغازل الشافعي الواسطي. إذا نموذج كيف الروايات حول فضل علي عليه السلام منتشرة انتشار عجيب في المصادر السنية. في تفسير قوله تعالى: والنجم إذا هوى، ثم يقول بالإسناد المقدم: فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى ابن عباس. كنت جالسا مع فئة من بني هاشم، بيقول ابن عباس، عند النبي صلى الله عليه وآله إذ انقض كوكب، والنجم إذا هوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من انقض هذا النجم في منزله فهو الوصي من بعدي. فقام فئة من بني هاشم فنظروا، فإذا الكوكب قد انقض في منزل علي بن أبي طالب عليه السلام. قالوا: يا رسول الله قد غويت في حب علي. فأنزل الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، شو بعد؟ وما غوى. تأكيد من الله عز وجل على حب علي وما قاله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى قوله الأعلى، يعني نزلت الآيات بهالمناسبة إلى قوله تعالى الأعلى. ثم يقول: وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: كذب من زعم أنه يحبني ويبغضك. كذب من زعم، مثلا عالم سني ابن حجر العسقلاني يصرح بأن ابن تيمية يتحامل على علي. يعني العلماء المسلمين السنه لهم موقف من ابن تيميه، ضد ابن تيميه، من جمله الاسباب انه يتحامل على علي سلام الله عليه. روايه ثانيه عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لعلي عليه السلام: انت سيد من في الدنيا ومن في الاخره، من احبك أحبني ومن أحبني أحب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله، ويل لمن أبغضك. هذه الرواية وأشباهها من الروايات التي يصعب إحصائها حقيقة عن حب علي. ما عم بحكي عن ولاية علي، ما عم بحكي عن مناقب علي سلام الله عليه، عم بحكي الروايات اللي منلاقي فيها لفظ حب علي. اعملوا بحث وجربوا على الانترنت شوفوا كيف حب علي، او مثلا محبتك، او هالخصوصيات اللي لها علاقة بالحب، نجد اعداد هائلة. وهناك أمور لا نتوقع أن تكون موجودة مثلا في مواقع تابعة للسعودية أو ما شابه، من قبيل علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، أو مثلا خير البرية هم أنت يا علي وشيعتك، كذا موجود هذا الأخير أنت يا علي وشيعتك، قبل سنين كان موجود على موقع الثقافة والإرشاد بالسعودية، نقلا عن نزلين تفسير القرطبي، وهذا التعبير موجود بتفسير القرطبي، موجود على الصفحة عندهم، وكان لفترة طويلة يعني كنا نفوت ونشوفه موجود. أصل الآن إلى رواية عادة تثير إشكالات، ورواية مفصلية تعرض لها العلماء بالأبحاث، ومن جملة العلماء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وأطال في الحديث عنها لأهمية الموضوع. الرواية عنوانها حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. خليني أول شيء أقرأ الرواية. المجلس الأول من علمائنا في كتاب روضة المتقين اللي هو شرح من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، جزء واحد صفحة 357، يقول قال الصادق عليه السلام إن ولي علي عليه السلام، أي من يتولاه ويقول بإمامته بلا فصل ويتولى أولاده كما قاله هو سلام الله عليه من الأئمة المعصومين، إلى أن يصل إلى الرواية كما ورد مستفيضا. ورد مستفيضا يعني أنه هذه الاستفاضة تغني عن تدقيق في السند، يعني الرواية مقبولة. عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن حب علي حسنة لا يضر معه سيئة، وبغضه سيئة لا ينفع معها عبادة. وكذا ما ورد مستفيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار. هي الرواية لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب عليه السلام لما خلق الله النار، العلامة الحلي من كبار علمائنا يريدها في كتابه الرسالة السعدية، مش بلفظ روي عن رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار. طيب خلينا مع الرواية الأولى، هي الرواية إشكالية أيضا الثانية. الرواية الأولى حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. أولا، ما هو الأمر الذي جعل الوضع الثقافي في العالم الإسلامي المعاصر، مشهد الثقافي المعاصر، يستغرب هذا النمط من الروايات؟ هي الرواية الموجودة بالمصادر السنية والمصادر الشيعية عبر القرون، والعلماء بيستعرضوها وما حدا بيوقف عندها، وفي روايات تقرب معناها من قبيل مثلا الإيمان حسنة لا تضر معه سيئة، والكفر سيئة لا تضر معه، لا تنفع معه حسن. السبب ما هو؟ السبب أن هناك موجة تلاقح بين الغزو الثقافي المادي والوهابية، فأنتج خللا في العقائد. هذا الخلل يتركز بالدرجة الأولى على شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشر، فخل تكون العلاقة بالله عز وجل مباشرة. وليش واحد بده يزور النبي؟ يحكي مع الله عز وجل. زيارة النبي بدعة، انه حرام اصلا يسافر عند الوهابيين، حرام انه يسافر الى المدينة بنية زيارة النبي. الهدف قطع العلاقة، لانه الكفر الغزو الثقافي بينفعه القضاء على الإسلام، بهمه هدفه القضاء على الإسلام، ولا يمكن أن يقضى على الإسلام إلا إذا ضربت العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستعمار البريطاني بالبداية ثم الأمريكي والصهيوني العالمي شافوا بالفكر الوهابي ما يحقق هدفهم. الفكر الوهابي بيقول لك خلينا نحكي بالتوحيد، ما في داعي نحكي بالأشخاص، بحجة التوحيد، وهم يقولون بالتجسيم، ليسوا موحدين على فكرة. طيب، إضعاف شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ لأنهم يريدون فصل الأمة عن الإسلام. بعد إضعاف شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بيظلن يحترموا أشخاص آخرين، الأمير غيره، لأنه حكم بني أمية باسم الإسلام قام على هذه المؤامرة، إضعاف العلاقة بالرسول والعلاقة بالله مباشرة، والله عز وجل أجبر العباد ونحن إجينا عم نحكم بكم تقبلوا، عقيدة الجبر وقطع العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الغزو الثقافي تلاقح مع الوهابية واشتغلوا على إضعاف العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إجانا أجيال، مش بس جيل واحد، أجيال من الحوزات العلمية ومن غيرهم متأثرين بالغزو الثقافي، صار يقولوا لك طيب ليش نحن بدنا نتمسك ببشرية الرسول؟ ليش نحن أنه نتمسك بالأمور الغيبية؟ لماذا نصر على أن نقدم شخصية الرسول شخصية غيبية؟ ما هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، اللي أنا سميت الوهابية المقنعة، ممكن يكون عن حسن نية لكن حقيقة هي درجة من درجات الوهابية. طيب، نجي للأمير عليه السلام، محل الشاهد هون بالرواية، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. شو بيقول لك هلا هذا الناس اللي بيفكروا هيك؟ شو هالغلو هذا؟ لأنه إضعاف شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، إضعاف العلاقة بأمير المؤمنين وأهل البيت، وإزالة الجانب الغيبي، إذا خلينا نقدم الناس إنه بشر مثل هالبشر. قلت لكم هيك اليوم احد مشايخنا الاعزاء جليل ومحترم منزل على الانترنت انه ما يتداول انه الزهراء حوراء انسية، ما في داعي لإله. شو مولانا، هذه روايات نحن جايبينهم من بيت ابونا، حتى انت عم تقول ما في داعي لهم تبرع؟ ما هو السبب الذي يجعل هناك طيفا من المشايخ بحاربوا البعد الغيبي، من المثقفين الإسلاميين غير المشايخ بحاربوا البعد الغيبي، وأما الكوادر المسؤولين هون بالعراق وبإيران فحدث عن البلاء بهم ولا حرج؟ شو السبب؟ السبب أنهم لا يرجعون إلى المنهج الاستنباطي وإلى كلمات العلماء الأعلام، صار وحده مجتهد، بيسمع الرواية حب علي حسنة، شو هالحكي هذا؟ طيب تأمل وشوف كيف، شوف العلامة المجلسي شو حاكي عنها، بيو المجلس الأول شو حاكي عنها، الوافي الفيض الكاشاني بالوافي، علماءنا المتقدمين، علماءنا المتأخرين، الإمام الخميني رضوان الله عليه بالحديث 33 من 40 حديثا أطال 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 وأطنب، بيقول هي المسألة ضروري نوقف عندها لأنه في خطباء شوهوا مفهوم الرواية وأمثالها، ويعتذر عن الإطناب الممل، بيقول هيك الإطالة المملة لأنه في داعي وفي ضرورة. طيب مسألة العلماء وقفوا عندها وبحثوها وقرروا فيها شيء، بيطلع واحد دارس له يوم ونص وصار يعرف بالسند، انه يسمع بكلمة السند بصير يطبق الامور باتجاه اخر. مش بس بهالمسائل، مسائل الولائية مثلا، قبل سنين، قبل 15 سنة، بيقول لي شخص قاعدين بمكان واذا واحد عم يقرأ بكتاب الي مناهل الرجاء عن شهر رجب، بيقول عم يقرأ هيك انه افضل الاعمال في شهر رجب العمرة، وأفضل منها زيارة الإمام الرضا عليه السلام. برد شيخ يقول له هذا من الغلو الشيعي. رد حج موجود قال له رأي العبارة تشوف شو أرى الرواية عن الإمام الصادق. قال له شيخنا هي رواية، شو خصه المؤلف؟ رواية عن الإمام الصادق. طيب هي الرواية حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، مجرد ما يسمعها بيقول لك انتو هذا الغلو عم تخلونا ننفصل عن السنة، وبعد شوي بصير يقول لك رضي الله عنه. شو الحكي هذا؟ خل نفهم حرف من طرف. من اخطر نتائج الاسلام الحركي انه ينتج مجتهدين ما لهم علاقة بالاجتهاد، بصير واحدهم يقدم الفكرة من عنده. في عنا علماء، عنا مراجع، مش بس الامور العقائدية، امور عقائدية وغير عقائدية. انه مثلا والله هلا بدنا ننزل بناتنا ل يشاركوا بنشيدي بعيد الشعانين، بنات بالغين. طب ما هو مراجعنا موجودين، خلينا نستفتي مراجعنا. او مثلا انه بعض المظاهر اللي بتصير باوساطنا سواء بالهيئة الصحية او غيرها، في عنا مرجع، عنا حكم شرعي. مش مسؤول الهيئة الصحية هو بيقرر انه يكون بمجلة الهيئة الصحية في صورة لامرأة سافرة وفي ثلاث موظفات سافرات دكاترة بالهيئة الصحية. شوف مراجعنا بيقبلوا، بيقبلوا يجيبوا الفتوى وانشروها حتى ما عد حدا يحكي. ما بيقبلوا التزموا بالفتوى، وإلا هذا بيفتح مجال للتحريف خطير جدا. برجع للرواية، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. الوافي بالفيض الكاشاني بيقول قبول الأعمال موقوف على صحة الاعتقاد، بل المدار في النجاة على ذلك، يعني لا ينجو إلا من كانت عقيدته سليمة، كما هو مقرر ضروري من الدين، وإليه أشير بقوله صلى الله عليه وآله حب علي لا يضر معه سيئة، وبغض علي لا ينفع معه حسنة. هذا الفيض الكاشاني. الإمام الخميني رضوان الله عليه كما ذكرت بالحديث 33 من كتاب 40 حديثا يقول: ومن الأحاديث المشهورة التي يقال إنها مشهورة بين الفريقين الحديث القائل حب علي حسنة لا يضر معها سيئة وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة. خليني أقول لكم الإمام كيف عالج القصة. الإمام الخميني بيقول ما يفسره العوام الجهلة أنه إذا حبيت علي بن أبي طالب ارتكب المعاصي كما تشاء الله بيغفر لك، هذا تفسير غلط ومش صحيح. والذين يرفضون أنه هذا المعنى أصلا مش صحيح كمان هن مغلطين. واضح كيف؟ لا أنه نقول حب علي بن أبي طالب وشو ما عملت بتعمل مغفر لك، هذا غلط. ولا انه نقول مستحيل انه يكون حب علي حسنة لا تضر معه سيئة، مستحيل. هذا اللي بيقولوه هلا جماعة الوهابية المقنعة وغير المقنعة. الامام رضوان الله عليه بيختار ما خلاصته، بقول هلا الخلاصة ورح اقول لانه الكلام طويل وفي التركيز على امور اخلاقية. يعني اذا اعتبرنا الدروس العملية باجواء المولد العيدية أن نستوعب هذه الدروس الخمينية كتير شغلة عظيمة. خلاصة فكرة الإمام أن الحب لا يكون حبا إلا إذا كان فيه اتباع وصدق. ولو واحد يقول لك أنا مخلص إليك وأنا بحبك ويقضي عمره يشتغل ضدك، لا أنت بتحبه له بحبه، أصلا ما في حب أصلا. عم نقول حب علي حسنة، يعني حب الصحيح، الحب الحقيقي. حب الحقيقي العشق، بيحكي الإمام عن العشق شو بيسوي العشق؟ بخلي واحد يتبع عاداته وطريقة من يحبه. فإذا الحب بيعدي يسري ينتقل فعل المحبوب وأخلاقه وخصوصياته يتأثر بها من يحبه. قبل ما يبدي يجاوب الإمام ببداية الحديث 33 بينقل الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام اللي هي جعلها محور ومنها فات لي هذه الرواية. هذا المحور في جواب على إشكالات اللي بيقول لك حب علي حسنة مش صحيح. الرواية هي عبارة عما يلي: ولاية أهل البيت عليهم السلام بالسند المتصل إلى الشيخ الأقدم محمد ابن يعقوب الكليني، يعني سند الإمام الخميني إلى الكليني اللي من جملة أساتذته شيوخ روايته الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان، اللي هلأ في بعض الطلبة بيتطاولوا على الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه، اللي بتشوفه بمفاتيح الجنان بيشتغل بطريقة انه السند معتبر، السند صحيح، الرواية هيك، رأيي في مسألة مولد الإمام الهادي الوقت الفلاني مشهور كذا. أمضى 20 سنة الشيخ عباس القمي في تأليف كتاب سفينة البحار، 20 سنة. بيطلع لك هلا طالب علم أو بتطلع شي وحدة أخت من الهيئات النسائية أو غيرها: ليش عم تعملوا هيك؟ شو مفاتيح الجنان؟ والعياذ بالله، والعياذ بالله. طيب، بيقول بسند المتصل عن فلان محمد ابن مارد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، سأل الإمام الصادق سلام الله عليه أنه سيدي سيدي أنا وصلني عنك أنه واحد يكون مؤمن ويعمل ما شاء، أنه قلت هيك؟ قال له نعم. قال له يعني يعمل ما شاء يرتكب معاصي؟ قال له ما معناه أعوذ بالله، أنا هيك قصدي، يعني يكثر من العبادة أو يقل، المهم عقيدته تكون سليمة من هون وبالرايح، مش المهم كثرة العمل، المهم صحة العقيدة. لاحظوا الرواية: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حديث روي لنا أنك قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت. فقال: قد قلت ذلك. قال: قلت وإن زنوا، الراوي قال له للإمام، وإن زنوا وإن سرقوا وإن شربوا الخمر. فقال لي: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما أنصفونا أن نكون أخذنا بالعمل ووضع عنهم. نحن بدنا نتعبد وهن بس يعرفونا بدنا يرتكبوا المحرمات ومغفور إلهم. إنما قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير وكثيره فإنه يقبل منك، لأن شرط قبول الأعمال شو؟ الولاية، لا تقبل الأعمال إلا بالولاية. فإذا كنت مواليا يعني عرفت الولاية، عرفت إمامك، فاعمل ما شئت. بدك تكثر العمل الصالح، تقلل العمل الصالح، مطير السيارة المهم يكون منيح، بعدان الفرش في هيك الباب شوي مخلخات، ما إلى إيميل، مهم الأساس. ثم يبدأ الإمام بالحديث عندما يصل إلى ذكر هذه الرواية. أنا بذكر بنود مما أورده الإمام. البند الأول يقول: وهذا الحديث الشريف من قبيل الأحاديث التي وردت في الإيمان، يعني حب علي حسنة لا يضر معه سيئة، مثل الأحاديث اللي وردت عن الإيمان أنه الإيمان حسنة لا يضر معه سيئة. طيب إذا قلنا الإيمان حسنة لا يضر معه سيئة، صح ولا لا؟ بلى. طيب إذا قلنا حب علي ليش مش صحيح؟ ما حب علي هو الإيمان، ولاية علي بن أبي طالب حصني، إلا اللي بيناقشوا بهذه مش فهمانينها. يقول: ومعناه، معنى هالرواية حب علي حسنة، إما ما ذكره المرحوم المجلسي. مرحوم المجلسي ذكر رأي أنه لا يخلد في النار، أنه اللي بيحب الإمام سلام الله عليه لا يخلد في النار. طبعا هون بدنا ننتبه أنه النقطة الأساسية جدا بالحب مش انه بالدنيا بحب، ان يخرج من الدنيا وهو محب، لانه كثير منا للاسف والله يعيننا على انفسنا نسقط في امتحان الحب عند سكرات الموت، يسلب الشخص الايمان. ليش؟ لانه المعاصي اللي بيرتكبها الانسان بتخليه يبغض الله سبحانه وتعالى، فمش راح يبغض امير المؤمنين. فاذا مش كل واحد بالدنيا يحب يخرج من سكرات الموت محبا، والملاك بالآخر إذا كان محبا بحصل نتيجة الحب أكيد. هلأ مشوف شو هي النتيجة، بس بننتبه لها الخصوصية. ما حدا يدعي يضرب حاله ويشلق حاله مثل ما بيقولوا بحجر كبير انه انا هلأ بحب امير المؤمنين واكيد يوم القيامة رح كون معه. هلأ بنشوف الامام كيف بهاجم هجوم عنيف اللي بيعتقد هيك. ايها المسكين، ايها الخامل اللي بتتمسك بامور حتى تبرر خمولك، ما تفكر بهالطريقة، لان الحب له شروطه رح يجي البيان. بيقول الامام هالرواية معناها اما ما ذكره المرحوم المجلسي او ما ذكرناه من ان حب الامام عليه. هون المعنى اللي بيذكره حب الامام نور، هذا النور بضوي قلب صاحبه بيهدي للتقوى، بيهدي للصح. هلا الانتريك بخليك تروح وتجي، حب علي بن ابي طالب اللي هو تجلي النور الاول، نفس النور الاول، نور الله عز وجل في ظلمات الارض، ما بيخلي الانسان يتأثر بالحب. اذا واحد بيحب فلان من الناس بصير يتأثر فيها، فاذا حب علي بن ابي طالب كيف بيكون هذا الحب الحقيقي؟ حب الامام علي عليه السلام يبعث على نور وايمان يجنبان صاحبهما الاثام ويدفعانه الى التوبة والانابة اذا ابتلي بالمعصية. اذا عصي يتوب من دون ان يفسح المجال امامه للتمادي في الغي والعصيان، لانه متأثر بسيرة الامام وادعية الامام ومناجاته. بكفي مفاتيح، بكفي دعاء كمال، بكفي عبارة بدعاء كمال، ام كيف اسكن في النار، اسكن 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 شيء. واحد بيظل يتعب كل عمره حتى يشوف له شقة ويسكن فيها ويستقر، بيطلع انه هي المعاصي بتخلي واحد يسكن بجهنم. فاللي بيحب الامير عليه السلام وتأثر له بمفهوم، هذا المفهوم لحاله بكفي انه يغير حياته. الى ان يستشهد الامام الخميني رضوان الله عليه بقوله تعالى، بده يقرب لنا انه في شيء بالقرآن له علاقة بمعنى الرواية حب علي حسنة لا تضر معه سيئة. القرآن شو بيقول؟ بيستشهد بالآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا في عنا شيء لا تضر معه سيئة، السيئات شو بصير؟ حسنات. شو هذا الشيء؟ تاب وآمن وعمل عملا صالحا. طيب فإذا قلنا حب علي حسنة شو الخسارة؟ شو المشكلة؟ بقيموا قيامتهم مشايخ وجربوا، ولا انتوا رح تسمعوا كثير بتشوفوا، هذا من بلائنا بهالعصر. فاذا كان واحد مسؤول شي كوع هيك معين وشي، خصوصا انه واحد مثلا بيقول لك هلا مقاوم مقاوم مقاوم، انت شو خصك فيها؟ انا شو خصني؟ مقاومة شغلة المجاهدين الابرار، من قضى نحبه ومن ينتظر. بعدين بك تحكي باسم المقاومة، أنا ما عم بحكي عن سيدتنا عن علمانا، عم بحكي فيه عنا نمط الدكتور فلان الحج فلان لآخره، شايفين حالهم أنه صار وحدهم هو بده يفتي للمرجع، وأنه تشن حرب شعواء. ليش عم تصلوا صلاة ليلة الرغائب؟ ضبوا حالكم، شوفوا مدارسنا الإسلامية كلها بيطلع أولادنا بعده مش مصليين، روحوا قولوا للمدارس خلي يصلوا الاولاد باول الوقت. ضبوا حالكم وشوفوا مجالس الاختلاط، مجالس المشاكل، شوفوا البذخ والترف الرنجات لمشايخ وغيرهم، ما لها علاقة بحزب الله ولا المقاومة ولا بيرضى فيها سماحة السيد حسن ولا احد ولا خط الامام، بس انحراف عم يستشري. بيجيك واحدهم للأمور العقائدية بصير بده يحكي رأي مرجع، هو له رأي مقابل الإمام الخميني. طيب هون لما وصل الإمام للآية يذكر رواية عن الشيخ الطوسي، الرواية من أمال الشيخ الطوسي عن الإمام الباقر سلام الله عليه. السائل بيسألوا عن هالآية، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بيقول له الإمام خلاصة الجواب، بيقول له يوم القيامة يؤتى بشخص عنده سيئات كثيرة، بعد شوي تطلع صحيفته بيضاء ما فيها شيء، بيقول الناس سبحان الله، أما كان لهذا العبد من سيئات؟ كيف مثلا مثل ما قلت لكم مثال السيارة، مثال حلو، المثير منيح، السيارة مهرقلة شوي ما حسينا ودرينا إلا صارت جديدة خلنج من أحسن ما يكون، لأنه المثير صح. فإذا اللي عقيدته سليمة تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاته حسنات. إذا اللي بحب علي بن أبي طالب وعقيدته سليمة يبدل الله سيئاته حسنات، شو فيها؟ حب علي حسنة لا يضر معه سيئة. شو هي الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام؟ الراوي يقول سألته عن قول الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، فقال عليه السلام يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يقام بموقف الحساب، فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه، لا يطلع على حسابه أحدا من الناس، فيعرفه ذنوبه حتى إذا أقر، لأنه إله حرمة. مثلا امتحن في ولاية علي، مثلا هؤلاء المحاصرين هلأ بكفرية والفوعة، هنيئا لهم، محاصرين كانوا بنبل والزهراء، المحاصرين بنيجيريا، المسجونين باليمن عم يتعرضوا لأجل موالاة علي بن أبي طالب. هو اليوم القيامة عندنا رواية تانية أنه بأرض المحشر إذا واحدهم ما عنده ولا حسنة ينادي الله عز وجل بيقول اتركوهم بأرض المحشر بلكي حدا بيشفع لهم، فأول من يجيبه علي بن أبي طالب يقول لبيك أيها الممتحن في ولايتي. ويأتي معه الأمير إلى خصومه برضيهم، قصة طويلة الآن محل الشاهد. هذا العبد يأتي عنده شيء، عنده رصيد، الله عز وجل لا يطلع على ذنوبه أحدا، بحاسبه بينه وبينه، يتولى حسابه لا يطلع على حسابه أحدا من الناس، فيعرفه ذنوبه حتى إذا أقر بسيئاته قال الله عز وجل للكتبة بدلوها حسنات وأظهروها للناس، فيقول الناس حينئذ ما كان لهذا العبد سيئة واحدة، ثم يأمر الله به إلى الجنة. فهذا تأويل الآية وهي في المذنبين من شيعتنا خاص، لكن منهن هلا راح يأكد الإمام اللي بيقضي عمره يحمله حب علي على التوبة وتجديد التوبة ومراقبة النفس وبيتعب، ومع ذلك بيعجز بيسقط الامتحان، بيكون عنده معاصي، بس هو قضى عمره هيك بين الخوف والرجاء، حريص على طاعة الله، مش انه حب عليه وصار يرتكب المعاصي. هذا الله عز وجل بيعتبر انه تاريخه بجهاد النفس ومراقبة النفس والكبد اللي عاشه والبكاء والتضرع والمرارات كلها بيجمع له اياها، يبدل سيئاته حسنات لأنه بحب علي، عقيدته سليمة وحب علي حسنة لا تضر معها سيئة. ثم يقول الإمام، بيقول اللي خلاني أذكر الآيات وأذكر الروايات وطولت هو أن البحث مهم، وأن كثيرا من الخطباء قد شوهوا معنى هذه الأخبار للناس. ثم يركز الإمام على نقطة، الشخص إذا كان مؤمن ولم يحاول القضاء على سيئاته بالتوبة فلا تشمله الآية ولا تشمله الرواية. إذا واحد مؤمن وعم يرتكب معاصي وما عم بيحاول يتوب، هذا لا تشمله رواية حب علي حسنة لا تضر معه سيئة، ولا تشمله الآية أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثم يختم الإمام بموعظة طويلة، الموعظة بيقول يا أيها العزيز لا يغرنك الشيطان ولا تخدعنك الأهواء النفسية، يا تنبل. أنا بنقول عبارته الإمام، بيقول الخامل مثل الكاتب، عنه بيقصد عن نفسه، التنبل الخامل بصير يدور على شغلات إنه خلص ما دام حبه علي حسنة ويفسرها على طريقته، إنه إذا خليني ارتكب معاصي وهالرواية خلص أنا راح أدخل الجنة. هولي بهاجمهم الإمام لأنه هذا التفسير غلط. إذا تفسير الصح شو؟ أن حب علي يجعلك مؤمنا متدينا حريص على جهاد نفسك، تجدد التوبة باستمرار، وإلا أنت ما بتكون بتحب علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يقول: ومن المعلوم أن الإنسان الخامل المبتلى بالشهوات وحب الدنيا والجاه والمال مثل الكاتب يبحث عن مبرر لخموله ويقبل على كل ما يوافق شهواته ويدعم رغباته النفسية وأوهامه الشيطانية، وينفتح بكل وجوده على هذه الأخبار من دون أن يفحص عن مغزاها. ثلاثة، نقطة الثالثة اللي بالموعظة بركز عليها الإمام، إن هذا المسكين يظن أن مجرد ادعاء التشيع يسوغ له والعياذ بالله اقتراف كل محرم. شو التفكير الغلط هذا؟ رابعا، إن هذا السيء الحظ لبس عليه الشيطان. ليش؟ لأنه هالمحبة اللي عنده لعلي محبة جوفاء تسلب، هذا مش حب حقيقي، لأنه في نهاية عمره قد تسلب منه هذه المحبة التي لا تجدي ولا تنفع، ويحشر يوم القيامة صفر اليدين. إذن مش ادعاء الحب هو الصحيح، الحب الحقيقي، الحب الحقيقي له شروطه، الله عز وجل حاكي عنه، النبي صلى الله عليه وآله، أهل البيت، الله عز وجل إذا مش حاكي عنه إلا بالآية 24 من سورة التوبة، يقول: إن كان أباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم إلى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل رسوله، يعني نفسه أمير المؤمنين، حب أمير المؤمنين بده يكون مثل حب رسول الله، أحب إلينا بده يكون الأمير من كل هالقائم، الآباء، الأبناء، الإخوان، الأزواج، العشيرة، مساكن ترضونها، تجارة تخشون كسادة، كلها حط فوق بعضها، بده يكون حبنا لله عز وجل أكثر، حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله أكثر، حبنا لأمير المؤمنين عليه السلام بده يكون أكثر، لأهل البيت عليهم السلام، للجهاد في سبيل الله، هذا صار حب علي الذي لا تضر معه سيئا. خامسا، النقطة الخامسة، بيقول الإمام: ادعاء المحبة من دون دليل وبينة ما له قيمة، لا يمكن أن أكون صديقك وأضمر لك الحب والإخلاص وأقوم بكل ما هو مناقض لرغباتك. علي بن أبي طالب عليه السلام بيقلنا أنه أخر صلاتك، علي بن أبي طالب عليه السلام بيقلنا أنه المهم نحن نأمن مصرفنا ولا نشارك الفقراء بشيء من قوتنا، علي بن أبي طالب عليه السلام بيقلنا أنه حارب أهلك وأخوتك عيد كراكيب الدنيا، علي بن أبي طالب عليه السلام بيقلنا أنه نغتاب، بيقلنا نصرخ على بعضنا، علي بن أبي طالب بيقول الرجال إذا ما بتفرض وهرتك على مرتك ما بتكون رجال، علي بن أبي طالب عليه السلام بيقلنا أنه خلي أولادنا يرجفوا منا من الرعب. إذن الحب له شروط، بده يكون واحد بيدعي حب التاني بده يكون في دليل سيرته. إن شجرة المحبة، بيقول الإمام، تنتج وتثمر في الإنسان المحب العمل حسب درجة المحبة ومستواها. شجرة الحب لعلي تثمر بكل شخص ما يتناسب معه، فإذا كان واحد أخلاقه أخلاق معاوية والتنافس على الأكل والجاه والدنيا شغلة معاوية، وبيقول لك أنا بحب علي بن أبي طالب، هذا الحب ما له قيمة أصلا، مش صحيح. ويوم القيامة يحشر مع أعداء الله، ويفرق الله بينه وبين أحبائه، لأنه هذا الادعاء كثير ضروري نفكر على طول عن جد عن جد عن جد. هذا عنا مثال شعبي كتير حلو، انه بيقول لك والله واحد انا ناوي اتزوج وانا واهلي موافقين، بس بعد العروس وامها وبيها مش موافقين. شو هالحب هذا؟ شو هالموافقة؟ شو هالعرس؟ شو هالزواج؟ انه نحن والله بندعي انه انا بحب امير، مين قال لك انه انا بحبه عن جد؟ من قال لك هو راضي عن هالحب؟ من قال لك انه الله عز وجل بيقبل هذا الحب؟ الرسول بيقبل، اهل البيت بيقبلوا. ثم يقول: فلا بد من معرفة إن لم تحمل تلك الشجرة، إن لم تحمل هذه الثمرة فهي ليست محبة حقيقية. بعدين بأكد الإمام النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت قضوا عمرهم بالجهاد في نشر الأحكام الشرعية اللي نحن عم نتجرأ عليها، الأحكام استشهدوا لأجل نشر الأحكام، ونحن استشهدوا لأجل تثبيت الأخلاق اللي نحن فاصلين بينها وبين التدين. انه واحدنا شو ما كان يعني طريقته بالتعصيب بالعياط كذا، بيقول لك والله شو البرنامج العبادي، البرنامج العبادي بطل تعصب، بطل تأذي الآخرين، هذا البرنامج العبادي، التدين هو هذا، لا تظلم، لا تكذب، لا تغتاب، لا تتجسس. نحن لا، ما خصنا فيهم، بدنا نتجسس وبدنا نغتاب، إذا في شيء ورد، إذا في شيء أعمال عبادية، شو التدين هذا؟ معناها هذه مش المحبة الحقيقية. إن النبي الأكرم وأهل بيته العظام صلوات الله عليهم قد بذلوا حياتهم في نشر الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق، إلى أن يقول: فمحب أهل البيت وشيعتهم هو الذي يشاركهم في أهدافهم ويعمل على ضوء أخبارهم وآثارهم. بعدان بيقول سابعا، بعد ثامنا وبختم، سابعا إن ما ذكر في الأخبار الشريفة من أن الإقرار باللسان والعمل بالأركان من دعائم الإيمان فهو بيان لسر طبيعي ولسنة الله الجارية، لأن حقيقة الإيمان تلازم العمل والتنفيذ، ما في حب لعلي بن أبي طالب بدون عمل. ابن أبي الحديد شرح النهج بيقول شيعة علي بن أبي طالب وأهل البيت أخذوا أخلاقهم، وشيعة معاوية وآل أبي سفيان أخذوا أخلاقهم، بس العلقة لما بيلاقي واحدنا في خلطة مخلوطة مليوصة بتعبير العراقي، انه بتشوف بالمصاري وحب المال وحب الجاه والتفكير بالعياط وبالغيبة وبالتجسس والفنون والتشبيح، انه شغلة يعني صاير متمحض في محبة معاوية وآل أبي سفيان، بالأمور الثانية متدين، ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال، نتيجة تتبع أسوأ المقدمات. ثم يختم الإمام الخميني بالحديث عن العشق: العشق في جوهر طبيعته يظهر العاشق تجاه المعشوق بحيث يتغزل به. يقول الإمام: العاشق في جوهر طبيعته يتغزل بالمعشوق. المؤمن إذا لم يعمل بمتطلبات الإيمان وما تستدعيه محبة الله، محبة الله وأوليائه، لا يكون مؤمنا ولا يكون محبا، ويكون هذا الإيمان الشكلي والمحبة الجوفاء من دون جوهر ومضمون، ويزول أمام حوادث بسيطة وضغوط يسيرة، وينتقل هذا المحب إلى دار جزاء الأعمال صفر اليدين، فاضي ما عنده شيء نهائيا. فإذا حب علي عليه السلام قيمة عظيمة، إذا وجد فهو حسنة لا تضر معه سيئة. لا تقبل كلام اللي بيقول لك شو هالحكي وهذا غلو، ولا تقبل كلام اللي بيقول لك أنه خلاص أنا بحب فإذا ما لازم أعمل شيء، مش مطلوب مني شيء، اثنين غلط. هذا النهج هو النهج السليم. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اجعل اللهم عيديتنا رضاك، ومجددا قضاء الحوائج العامة والخاصة، خصوصا الحوائج العامة، خصوصا في نيجيريا، اليمن، فلسطين، العراق، الشام، و الحوائج الخاصة لنذكر حوائجنا وحوائج جميع الحاضرين والسامعين، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. لو أن كل حوائج الخلق قضيت على أعتاب أبي الحسن لما كان ذلك عجيبا. منا ما يليق بنا من الطلب، بس نطلب منه عز وجل أن يتمم نقص طلبنا ويقرن الطلب بقضاء الحوائج، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في اليمن وفلسطين والعراق والشام والبحرين والحجاز ونيجيريا، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية وشهداء الإسلام في لبنان، وإلى أرواح جميع أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.